أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في لقاء آخر من لقاءاتنا هذه بألطاف صاحب الزمان وبركات روحي أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و شفع فيه أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وشفعه فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. لقاء آخر في درسنا المبارك هذا، درس المكاسب، الذي هو في الحقيقة درس أو دراسة أو تعليم وتعلم لطريقة الاستنباط، أو ما كنا نسميه بالطريقة فنية للاستنباط، أو بعبارة أخرى نحن هنا لا ندرس الكلام وإنما ندرس الأفكار. يعني عندما نشرح فإنما نشرح الأفكار، وعندما نتعلم نتعلم الأفكار، ونتعلم من أين وكيف تولد الأفكار، ما هي عناصرها الأولية، ما هي المادة الأولية للفكرة، وكيف تتدرج وكيف تكبر شيئا فشيئا، لا سيما على لسان أستاذ الفقهاء والمجتهدين، وهو العبقري العالي المستوى جدا والرائع والألمع والمبدع في مقام التعامل مع الأفكار، سواء أكانت هذه الأفكار أفكارا لآخرين من المبدعين من المتخصصين، أم كانت من بنات أفكاره هو ومن إبداعاته هو. وإبداعاته كثيرة وكثيرة وكثيرة كما رأينا، إلا أن التوفيق كل التوفيق والنجاح كل النجاح في اصطياد هذه الأفكار واصطياد طريقة التعامل مع الأفكار، بحيث تكون لنا طريقا، بحيث تكون لنا هدفا وطريقا ووسائل وأدوات لكي ننمي طاقتنا الفكرية، وننمي منظومتنا الفكرية، وننمي ونربي طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الأفكار. ولهذا احنا في هذا درسنا، يعني مادتنا هي الفقه، وإلا فإن التعليم والتعلم هنا لا يختص بالمادة الفقهية والفكرة الفقهية، وإنما هي طريقة سارية فعالة في كل تعامل مع كل فكرة من الأفكار. يعني المفروض أن الخطوط العامة لما نقوم به هنا هي بنفسها الخطوط العامة التي يرجع إليها العلماء في سائر الفنون وفي سائر العلوم، حتى في علم الفيزياء والكيمياء والذرة والهندسة، والخطوط العامة للتفكير، الخطوط العامة للتعامل مع الأفكار هي هذه التي نحاول أن نتعلمها هنا. كان كلامنا يا أخوان في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وبدأنا في الدرس الماضي، دخلنا في المسألة الجديدة من مسائل هذا العنوان، وهي المسألة 24 من هذا النوع، وهي مسألة النميمة. وفي مسألة النميمة أيضا لابد أن نسلك معها، وفي التعامل مع هذه المسألة ما سلكناه
مع أخواتها من المسائل الكثيرة والكثيرة جدا التي مرت علينا، من حيث المقدمة المنهجية الفنية التي لا بد من طرحها أول هذه المسألة لكي يتحدد لنا الطريق، الهدف والطريق والوسائل. بدون هذه المقدمة المنهجية سوف تكون جهودنا جهود مبتورة، يعني لربما نوضح ولكن لا نوضح على أساس وعلى معايير، لربما نفهم ولكن لا نفهم أيضا على أسس وعلى معايير، بحيث تبين لنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، أننا أين نقف الآن من التحقيق، في أي مرحلة من مراحل التحقيق، قصدي التحقيق الاستنباطي، يعني من عملية الاستنباط. وثانيا، من أين أتينا، يعني نحن الآن هنا واقفون، كيف، ما الذي حدث معنا، ما هي الأحداث التي مرت بنا بحيث وصلنا إلى هذه المرحلة. ونوضح ونتعلم ثالثا إلى أين المصير، أين الهدف، ما هو الهدف، يعني من هذا المكان الذي نحن واقفون عليه أو واقفون فيه، إلى أين نريد أن نتجه، لماذا نريد أن نتجه هذا الاتجاه، ما الذي حصل لكي يكون من الضروري أن يكون الاتجاه الصحيح والهدف الصحيح هو هذا الاتجاه دون اتجاه آخر. هذه ثلاثة أمور، يعني هذه أين ومن أين وإلى أين، هذه الثلاثة أمور اللي هي مذكورة أيضا على في بعض الروايات عن كما يحضرني عن أمير المؤمنين، أين ومن أين وإلى أين، هذه الثلاثة أمور. وهذه الثلاث أمور اللي هي في الحقيقة توفر وتحقق لنا ما نسميه البصيرة التي لا بد أن يتمتع بها الأستاذ، يعني التلميذ فضلا عن الأستاذ، لأن الأستاذ يأخذ بيد التلميذ لكي يعلمه سلوك الطريق إلى الهدف، ها مو صحيح؟ هذا هو المعلم. أما أنه يجي المعلم ويقول هذا الكلام هذا معناه، فهذا مرحلة متدنية جدا من التعليم. هذا اللي، ولهذا احنا إذا تذكرون أول دروسنا في هذا الدرس الشريف المبارك تكلمنا عن الأهداف، مو صحيح؟ وتكلمنا عن المستويات، مجالات التعليم الثلاثة إذا تذكرون، المجال المعرفي، مو المجال المهاري، والمجال العاطفي أو الوجداني. وتكلمنا في مستويات ستة في المجال المعرفي إذا تذكرون، اللي هي مجال المعرفة والفهم وتحليل و تركيب وتطبيق، والأعلى اللي هو المجال المستوى الأعلى وهو التقييم. لازلنا نحن متمسكون، لازلنا متمسكين بأن يكون التعليم تعليما على أساس الأهداف السلوكية، أو يسمونها الأهداف التربوية. والتعليم على أساس الأهداف من أساسياته أن يكون المتعلم على بصيرة، وهذا ما تقوم به المقدمة المنهجية اللي احنا عادة اعتادينا وأصرينا ولا نزال نصر على أن تطرح في كل درس درس. هذا المقدمة المنهجية، ولهذا من تراجعون كتابي قلنا هذه المسألة في المجلد الرابع من نيل المآرب صفحة 491 العنوان، و93 ندخل في البحث الأصلي، وأنا ذاكر بعض ما يذكر كمقدمة منهجية. طبعا سبحان الله، يعني ما كتبت يد إنسان، طبعا لا أتكلم عن المعصومين، ما كتبت يد إنسان كتابا إلا وعندما راجعته أحبت أن تغير منه هنا وهناك. ويحضرني بيتان جميلان جدا عن هذا المضمون، يقول: ما خط كف امرئ شيئا وراجعه إلا وعن له تبديل ما فيه. سبحان الله، يعني أنت مهما تكن قدرة وتحليل وقوة وعلى قولتهم سلطنة وتسلطن على المواد وهذا، وكتبت في تلك الحالة إلا وعندما تراجع يعن لك تبديل ما فيه. ما خط كف امرئ شيئا وراجعه إلا وعن له تبديل ما فيه. وقال ذاك كذا، يعني ها ذاك خلي أسوي كذا، وقال ذاك كذا أولى، وذاك كذا، وإن يكن هكذا تسمو قوافيه. يعني لو هتش يصير كان يكون أسمى في القافية وأوضح أو أحلى أو أجمل أو أحسن. وسبحان الله، طبعا أنا هذا أيضا الكتاب أيضا لا زال يعني مصداق من هذه المصادر. ولهذا أنا منذ البداية إذا تلاحظون هسه تراجعون الجلاد، هسه جاي أباوع على الجلاد أنا، وهذا ما حرصت على كتابته على الجلاد، كتابة نيل المآرب في شرح المكاسب، ثم قلت محاولة جديدة لشرح كتاب المكاسب. شوف محاولة، هذا توضيح، وهذا تصريح، بعد تصريح بأن هذا الموجود إنما هو مجرد محاولة. وتعلمون أن المحاولات لا بد لها من إدامة، يعني إعادة المحاولة وإعادتها 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 بغرض طبعا تطويرها. ولهذا أنا دائما أقول أن هذا الذي هو اللي موجود مجرد خطوة على الطريق، خطوة على الطريق، وهذه الخطوة قطعا يعني تنتظر منكم إخوتي الأكارم التطوير، لأنه مهما بلغ عقل الإنسان من قدرة فإنه قاصر على أن يحيط بمجموع الأمور اللي لا بد من الإحاطة بها. إذا تذكرون هذا في، أنا أستحضر برنامج كورت للتفكير الإبداعي، ما أدري أنا مكلمكم عنه أكثر من مرة، برنامج كورت CORT للتفكير الإبداعي، يقول في طريقة التعامل مع الأفكار، إذا تريد تنتج فكرة، تريد تتعامل مع الفكرة، هناك عدة عناصر دخيلة في هذا التعامل لأن يكون إبداعيا. واحد من هذه العناصر اللي يسمونه باللغة الإنجليزية كاختصار لكلمات ثلاثة يسمونه كاف، CAF، سي نقطة، أي نقطة، أف نقطة، كاف. هذا الكاف طبعا اللي مختصر ثلاث كلمات، السي الأولى CAF، سي يعني consider، يعني خذ بنظر الاعتبار، لاحظ، وأي all يعني جميع، والأف مختصر مع كلمة factors، factors يعني العوامل أو العناصر الدخيلة في القضية، يعني consider all factors، يعني راعي وخذ بنظر الاعتبار جميع العناصر الدخيلة في الفكرة. طبعا هو هذا، يعني هذا أيضا سير على خط البصيرة، لأنه إحنا أكثر أفكارنا وأكثر أخطائنا التي نقع فيها إنما هو من عدم مراعاة ما ينبغي أن يراعى، وهذا نقص في الإنسان، هو أصلا طبيعة الإنسان هي النقص، وهذا ما يميز المعصوم عن غير المعصوم. لهذا كان الإنسان بحاجة إلى المعصومين، لأنه مهما فعل فإنه لا يبلغ هذه القدرة أن يعتبر جميع ما يجب ملاحظته. ولهذا أنت يعني هسه إذا تراجع بعض مواقفك تجد أنه يعني تضحك، أصلا تضحك على هاي المواقف، بعض هاي المواقف يقول هسه أنا هذا الموقف اللي اتخذته مثلا، يعني أدري غير، أنا باوع لهذا، باوع لهذا العنصر، أنا بعتبر هذا، أخذ هذا بنظر الاعتبار، ليش هيك؟ ولهذا شوف، لهذا تجي الأحاديث النورانية الشريفة، احمل اخاك على 70 محمل. تدري يعني شنو احمل اخاك على 70 محمل؟ هي هاي طبعا، هاي consider all factors، لانه يقول لك انه هناك لربما 70 عنصر وعنصر كنت تتخذها بنظر الاعتبار انت في تعاملك مع اخيك الانسان المؤمن، وانت ما جاي تاخذها بنظر الاعتبار. طبعا احمل اخاك على 70 محمل، هذه 70 ك يعني ككناية عن الكثرة. ولهذا جاء في الحديث الشريف نفسه او غيره انه ولو لم تجد له محملا فقل لربما له محمل، انا شنو ما وصلت له. هذا هو هذا consider all factors. ولهذا انا دائما اقول هسه هذا البرنامج، مثلا هذا البرنامج اللي خابصين به واللي اكثر جامعات العالم الى يومنا هذا تتعلمه لتعلم التفكير الابداعي، اللي هو برنامج كورت، اللي انا ذاكره طبعا بالتفصيل في كتابي اللي وزعته لكم، وزعته على كثيرين منكم، اللي هو دروس منهجيه في علم النفس التربوي. فصل كامل انا بالتفصيل ذاكر هاي القضيه، فراجعوها تستفيدون منها. عموما المقدمه المنهجيه بيها قلنا ثلاثه عناصر. العنصر الاول او العنوان الاول محل الكلام وموضوعه. محل كلامنا يا اخوان وموضوع كلامنا لا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به. شوف ما يحرم التكسب به، يحرم التكسب به يعني باطل، مو صحيح؟ الحرمة الوضعية قلنا، لأن الهدف الرئيسي للفقيه في المكاسب هو تعيين موقف الشريعة من المعاملة من حيث الصحة والبطلان. بلي احنا احيانا نتدخل ونعين الحكم التكليفي للمعاملة، هذا مو هدفنا الرئيسي، هدف ثانوي، لربما أن غرض وغاية في بعض الأحيان نتطرق إلى هذا. إذن موضوع كلامنا بصورة عامة النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهذا النوع الرابع هو ما يحرم التكسب به، يعني يبطل التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه من حيث التكليف. يعني أكو أعمال محرمة تكليفا، الأعمال المحرمة تكليفا يعني ما يترتب عليها العقاب، ما يترتب عليها العقوبة الإثم، هذه إذا كانت طرفا ركنا من أحد ركني العقد فإنه المعاملة تكون باطلة فيها. هذا ذكرناه احنا، هذه المسألة، هذا العنوان خذيناه طبق مسائل بديناها طبق تسلسلنا معها طبق الأحرف الهجائية، ووصلنا بنا الكلام اليوم إلى حرف النون. يتناول هنا المصنف مسألة النميمة، أعاذنا الله. النميمة، النميمة هي هذه محل كلامنا، هذا موضوع الكلام. طبعا هدفنا احنا من الكلام في النميمة كما قلنا عندنا هدف قريب وعندنا هدف بعيد. هدفنا القريب هذا الذي نتناوله هنا في المكاسب. شلون؟ شنو نتناول احنا؟ نتناول انه هذه العنوان هل هو حرام تكليفا ام لا؟ هذا شغلنا هنا. قلنا هذا هدفنا الرئيسي هنا في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. هذا هدفنا الرئيسي هنا، انما هو هدف قريب. ليش هدف قريب؟ لانه هذا ما هو الا خطوة لتحقيق هدفنا الأعم اللي هو الأهم في باب المكاسب والمتاجر. شنو هو؟ قبل شوية ذكرنا تحديد موقف الشريعة من صحة المعاملة وبطلان المعاملة. متى؟ إذا كان هذا العنوان الذي نبحثه هنا أحد ركنيها. أنتوا ركني المعاملة تدرون، ركن هو المعوض وركن هو العوض. فمن باب المثال احنا هاي دائما جاي نذكرها في كل هاي المسائل جاي نذكرها، مثلا إذا الكذب مر علينا، الغناء مر علينا، الكذب الغناء مثلا، الغناء هدفنا القريب أن نشوف أنه الغناء حرام لو حلال تكليفا. فإذا كان حرام أو إذا كان حلال حينئذ ننتقل إلى هدفنا البعيد اللي هو إذا اتخذ هذا الغناء أحد ركني المعاملة، يعني سواء أكان شنو معوضا أو سواء أكان عوضا، هذه المعاملة شنو، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ يعني مثلا أن يكون الغناء معوضا، عادة هو هيك في الغالب. استأجر لي واحد مغني، شوف استأجر هاي معاملة. ركنها منو؟ الغناء. كشنو؟ بأي عنوان هذا الغناء؟ معوض. أأجر لي أنا، أأجر هذا المغني، فالغناء معوض في مقابله أنطي شنو؟ عوض، اللي هي الفلوس مثلا. هذه المعاملة شنو؟ قلنا هذه المعاملة احنا لا يمكن تحديد الموقف منها من حيث الصحة والبطلان إلا عبر المرور على تحديد وتحقيق الهدف الأول اللي هو الهدف القريب نسميه. لابد أن نرى أنه هذا الغناء هل هو حرام أم حلال؟ فإذا كان حراما حينئذ هذا عمل غير محترم، غير محترم. وإذا كان العمل غير محترم حينئذ لا يستحق شيئا محترما إزاءه. وإذا كان مثلا في بعض الحالات مثل ما مر بنا مثلا، إذا قال الفقيه أن غناء المغنية في الأعراس ليس به بأس ولا يدخل عليها غير المحارم أو الأغراب كما ذكر في الرواية، مو هذا حلال؟ إذا حلال حينئذ هذه تستحق أن يكون إزاء، هذا عمل محترم تستحق أن يكون إزاءها مال أيضا محترم. شوف هسه هذا معوض، الغناء معوض. ومرة ثانية يصير عوض، عوض هسه واحد مغني يستأجر لواحد يبني له، بدل البناء شو يقول له؟ يقول له أنا أغني لك. هسه إذا عندك هذا وأنت جاي تبني أغني لك، عندك ابنك مثلا يتزوج أغني لك، جلسة نسوي ونغني، مو طرب، جلسة طرب، هذا يصير عوض وهكذا. إذن هذا محل كلامنا، هذا موضوع كلامنا، هذا هدفنا القريب وهذا هدفنا البعيد. العنصر الثاني، إذن احنا هدفنا القريب الحكم التكليفي الآن، إذا كان محل كلامنا النميمة هو هذا، إذن محل كلامنا الحكم التكليفي للنميمة، هل هي حلال لا يستحق فاعلها عليها العقاب أم لا؟ راح نشوف أنه الحكم هو حرام ولكن في بعض الأحيان يكون حلال. طيب هذا الهدف القريب. والهدف البعيد أريد نشوف أنه إذا كانت النميمة، إذا صارت النميمة أحد ركني العقد، إما أن تكون معوضا بأن نستأجر أحد الناس لكي ينم أو ينم كما سيأتي في الفعل، تصريف الفعل، أو مثلا واحد يستأجر لبناء، يستأجر لما أدري شنو، معلم، يستأجر لسائق، وقل له عوض هذا العمل النميمة مثلا، إذا يعني صح طبعا. ينم بين زيد وبكر، لي هذا لصالحي هذا الذي استأجره أو هذا الذي يريد أن يأخذ عوضا عنه. العنصر الثاني أو النقطة الثانية في مقدمتنا المنهجية اللي اعتادينا عليها هي الطريقة الفنية للاستنباط. ومدام احنا عندنا هدفين، هدف قريب يتكلم عن حكم تكليفي، هدف بعيد يتكلم عن حكم وضعي، فلا بد أيضا أن نتكلم عن الطريقة الفنية للاستنباط الحكم التكليفي اللي هي الهدف القريب اللي راح نشوفه هنا، اللي دائما كنا نشوفه بالمكاسب، والهدف البعيد اللي دائما ما كنا عادة وغالبا ما كنا نشوفه، بس احنا نشرحه في كل مسألة مسألة، ولا ربما في كل فرع فرع ايضا كنا نتكلم ونذكر الطريقة الفنية للاستنباط باعتبار هي الهدف وهي الغاية، هي الهدف وهي الغاية، وان لربما نتشاغل عنها، نتغافل عنها، ما تجي ببالنا. لا أقصد يعني إحنا الآخرين عندما يشرحون لا تجدهم يتكلمون، لا تجدهم يتكلمون عن بهذه عن الطريقة الفنية للاستنباط. عموما يجي يشرح هذا قصده كذا، ولهذا يعني هذا الشروحاتهم يعني ما تكلف هواي، يعني صحيح هي المادة دقيقة وهذا، ولكن يعني أدنى وأسهل شيء هو شرح المادة العلمية. الشغل كل الشغل انه هذه المادة العلمية من اجت؟ شنو أسسها وشنو جذورها وشنو عناصرها الأولية وشلون تولدت وشلون ترتبت، شلون ترتبت. هذا اللي احنا نسميه الطريقة الفنية للاستنباط. عموما بس احنا بعد الله يوفق إن شاء الله الجميع، ونشكر الله سبحانه وتعالى على جميل ما صنع معنا. الطريقة الفنية للاستنباط، أولا خلينا نتكلم عن الحكم التكليفي. الحكم التكليفي شنو النميمة؟ النميمة ما حكمها التكليفي؟ طبعا راح يجينا بعدين يعني شنو تعريف النميمة وما أعرف شنو، كلها راح تجي إن شاء الله بالتفصيل. الحكم التكليفي ما دام احنا قلنا، ما دام نتكلم عن حكم تكليفي يعني ننطلق من تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، هذا اللي حفظناه دائما. وقلنا ما دام حكم تكليفي إذن أصالة البراءة، عادة هو أصالة البراءة. نعم في بعض الأحيان إن شاء الله يجوز بالمستقبل، أو مر علينا ما أتذكر، أحيانا لا تكون أصالة، ما تكون أصالة البراءة، راح تجي إن شاء الله بعض التطبيقات في المستقبل ربما في المجلد التالي. أصالة البراءة تقتضي شنو؟ جواز النميمة. المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة النميمة. نذكر شنو العمومات إذا بالأدلة الأربعة، من الأدلة الأربعة إذا كان عندنا عمومات. راح نذكر احنا راح نشوف راح نذكر عمومات. بعد العمومات طبعا هي هاي المرحلة الثانية احنا نسميها عمومات وإطلاقات الحرمة، باعتبار أن عمومات وإطلاقات الحرمة طبعا احنا تكلمنا هواي بهاي الطريقة الفنية لاستنباط وتوجيهها، اللي كنا نتكلم في مقامين. أول ما ذكرنا طريقة الاستنباط وتعلمناها، كنا نذكر كل مرحلة وذكرنا شنو قصدنا بالمرحلة وذكرنا شنو الأدلة على هذه المرحلة، إنه هذه المرحلة هي هذه المرحلة، هي الثانية مو الثالثة مو الرابعة مو الخامسة. ليش الإطلاقات؟ عموما وقلنا سابقا يعني هذه هم دائما احنا نعيدها، الإطلاقات في المرحلة الثانية إطلاقات الحرمة، باعتبار انه احنا انطلقنا شنو من الاصل العملي، والاصل العملي باعتبار انه في طريقة الاستنباط احنا شنو هدفنا بطريقة الاستنباط؟ هدفنا شنو؟ هدفنا تشخيص الحكم طبق حجة، مو تشخيص الموقف الشرعي طبق حجة. احنا ننطلق من الشك، تونا احنا جايين ونريد نستنبط، فاحنا شاكين بالشك. شنو الحجة؟ الاصل العملي. حجية الأصل العملي اللي هو هنا البراءة شنو متوقفة على من؟ على من؟ على عدم المانع اللي هو شنو هو؟ الذي يرفع موضوع الأصل العملي اللي هو الشك، اللي هو من هو؟ عمومات الصحة وإطلاقاتها، عمومات عفوا عمومات حرمة النميمة وإطلاقاتها، هذا هو الذي يمنع. شوف هذا مانع في الحقيقة، شوف كل مرحلة بعدية هي تمنع كمانع، يعني حكمها هي مانع. يعني بالأصل العملي أدلة البراءة مقتضي هذا، مقتضي الجواز أدلة البراءة. المقتضي لابد إذا أراد أن يعمل شنو؟ عدم المانع. شنو عدم المانع؟ ما يخالف هذا المقتضي، يمنع عن عمل المقتضي اللي هو يا هو عمومات الحرمة وإطلاقاتها. ولهذا قلنا إذا ماكو عمومات نروح شنو النوب؟ إذا ماكو عمومات حرمة نروح يا دليل اللي بالمرحلة الرابعة اللي هو دليل خاص على الحرمة، يجي هنا بالثاني مو شي قلنا ونتسلسل. عموما احنا هنا كأغلب المسائل اللي مرينا بيها وأغلب المسائل اللي يمر بيها الفقيه راح يشوف نوع، هذا النوع اللي هو عمومات وإطلاقات الحرمة. هذه عمومات وإطلاقات الحرمة، حرمة النميمة في المرحلة الثانية أيضا مجرد مقتضي للحجية لأنه عام أو مطلق. المانع منه شنو؟ هو الميم ميم، المخصص أو المقيد. لهذا بالمرحلة الثالثة لابد أن نتكلم عن مخصص أو مقيد اللي يخصص لنا ذيك العمومات. ولهذا راح نشوف احنا إذا أكو نوع من أنواع النميمة جائز فإنما هو ببركة هذا الدليل في المرحلة الثالثة اللي هو ميم ميم. طبعا هذا الميم ميم يعني مخصص أو مقيد. بعض الأحيان احنا كنا نشوف في المرحلة الثالثة مو الميم ميم بعنوان مخصص أو مقيد، وإنما بعنوان شنو إذا تتذكرون؟ تزاحم، مزاحم. تزاحم ملاكي يصير إذا تذكرون، مرت علينا بالغيبة، مر علينا بالكذب، كان مزاحم. يعني كان عندنا نظريتين، كان بعض الفقهاء يعتبره مخصص أو مقيد في المرحلة الثالثة، مثلا في حالة الإصلاح، الإصلاح مو بالغيبة مو بالكذب جائز. بعضهم فقهاء كانوا هنا يعني فريقين، فريق كان يعتبر هذا الدليل الوارد في جواز الكذب حالة الإصلاح كان يعتبر ميم ميم مخصص ومقيد، بينما بعضهم منهم الشيخ الأنصاري كما رأينا مثلا كان شنو يعتبر مزاحم. عموما هسه بالحالات، الأغلب الحالات 99% من الحالات هو في المرحلة الثالثة ميم ميم، في بعض الحالات ميم مزاحم، هم ميم سبحان الله لأنه مزاحم العام. عموما هسه هذا المخصص والمقيد في المرحلة الثالثة اللي يدل على جواز النميمة في حالة ما، هذا أيضا إذا توفر لا يكون حجة إلا بعدم ميم ميم ميم، معارض المخصص والمقيد. فإذا ماكو خذينا بالمخصص والمقيد، إذا أكو خذينا بمن وناخذ بالمخصص والمقيد طبعا بمقداره، بالمقدار الذي أخرجه من العموم فقط. يبقى كل الحالات كل المصادق حرام إلا ما بمقتضى عموم وإطلاق الحرمة في المرحلة الثانية قلنا، إلا ما خرج بالدليل الخاص مو المخصص أو المقيد في المرحلة الثالثة. إذا تم هذا أبو المرحلة الثالثة وكان موجودا، نذهب إلى المرحلة الرابعة حيث الميم ميم ميم معارض المخصص والمقيد، لأنه هذا أيضا يمنع، هو هذا المانع عن عمل الميم ميم. فإذا ماكو خوهيج على المرحلة الثالثة، إذا أكو تصل النوبة إلى تشخيص الموقف من التعارض. وهنا أنا طبعا بعد هم خذينا إحنا وتعلمنا، أول شيء الفقيه يكون يشوف نوع التعارض هل هو مستقر أم لا، ثم إذا شخص يشخص حينئذ ما يعالج به طريقة تشخيص العلاج على المستقر وعلى غير المستقر. المستقر إذا تذكرون مرحلتين بي علاجه، اللي هو الأولى مرحلة المرجحات، شوف منو اللي يترجح من الثانيين، مرجحات منصوصة اللي هي مثلا موافقة الكتاب ومخالفة العامة، خذ بما اشتهر المجمع عليه بين أصحابك وهكذا. إذا هاي ما فادت حينئذ شوف بعد الفقيه شنو في الأصول، في علم الأصول ما الذي قرره في هذه الحالة، يصير تساقط. إذا يصير تساقط مثل ما شفنا الشيخ الأنصاري يبني على التساقط، نرجع علما إذا تساقط 3 و4 نرجع على المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة النميمة. هذا طريقة فنية لاستنباط الحكم التكليفي، طبعا هذه كما هي الغالبة. طبعا احنا دائما هم كنا نقول أكو تفصيلات كثيرة وكثيرة جدا، بعد هاي بالمفصلات تجينا إن شاء الله بالبحث الخارج، بعد راح نتكلم بالتفصيل. هسه احنا جاي نتكلم على مستوى هذا بحثنا على مستوى المكاسب المحرمة. هذا طريقة استنباط الحكم التكليفي. بالنسبة لطريقة استنباط الحكم الوضعي أيضا احنا تكلمنا عنها، وهي هي يعني أيضا كوبي لما تقدم. يعني الآن النميمة إما بالنسبة للحكم التكليفي إما تكون اللي يكون النتيجة حرام تكليفا أو حلال تكليفا. هل هالنوب هذا هدفنا القريب؟ إذا تحقق نروح لهدفنا شنو البعيد. هدفنا البعيد نريد نشوف إنه النميمة إذا صارت أحد ركني العقد عوضا أو معوضا، ما هو حكم هذه المعاملة اللي عادة هي تكون معوض؟ يعني يجي إنسان يستأجر لواحد نمام، نمام ينم بين اثنين، هذا زيد يريد العلاقة بين بكر وعلي تسوء فيستأجر واحد نمام، مو؟ فهذا النمام يستحق الأجرة لولا؟ إذا يستحق الأجرة أو لا، كن نشوف الأجرة هاي الإجارة صحيحة أو لا. أهو مع كلامنا قلنا ما دام معاملة أيضا ننطلق من تشخيص مقتضى الأصل العمل الجاري في المسألة محل البحث، اللي شنو قلنا بالمعاملات أصالة الفساد بمقتضى الاستصحاب كما قلنا. جاي أذكرك أنا باعتبار لربما نسيت، وأيضا باعتبار أنه هذا هو هدفنا الرئيسي، أن نتعلم طريقة الاستنباط بحيث ذهننا يكون بصورة قهرية، بصورة أوتوماتيكية، بصورة طبيعية، على قولتهم على رسلة شنو يفكر تفكير استنباطي. إذن أصالة الفساد بالمرحلة الثانية شنو كنا نقول؟ هم عمومات وإطلاقات، ولكن شنو؟ صحة المعاملة، صحة المعاملة، لأنه هذه عمومات وإطلاقات صحة المعاملة هي اللي شنو؟ هي المانع من عمل مقتضي البطلان. هنا نقول لأنه انطلقنا من أصالة الفساد مو؟ فعمومات وصحة، عمومات وإطلاقات صحة المعاملة، شنو من معاملة أنت جاي تسوي؟ فرضنا هو الإجارة، يجوز غير الإجارة بعد، تكون بعد أنت فقيه وكون تروح عمومات وإطلاقات صحة المعاملة ذيك اللي جاي تتكلم عنها. فإذا احنا جاي نتكلم عن إجارة، عمومات وإطلاقات صحة الإجارة، عمومات وإطلاقات صحة الإجارة أيضا في الإجارة إذا رجعنا راح نشوف أنها لا تجري إلا إذا كان العوض والمعوض محترمين، محترمين شرعا، يعني يعدان مالا شرعا محترمين. يقولوا لها خو من نرجع احنا هنا، هنا بالمرحلة الثانية يبين فائدة هدفنا ذاك اللي سميناه قري. طيب النميمة حلال أو حرام؟ حرام؟ خو بعد هذا هو، إذا حرام إذن هذا عمل غير محترم، عمل غير محترم. إذا عمل غير محترم إذن ما تشمل عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. طيب إذا ما تشمل، إذا العمومات ما جرت وين نروح؟ تونا قلنا بالحكم التكليفي إذا العمومات هناك ما جرت وين كنا نروح؟ للدليل اللي كان بالمرحلة الرابعة، دليل خاص. هنا أيضا نروح للدليل اللي كان المفروض في المرحلة الرابعة، وهو الدليل الخاص على الصحة. أكو دليل خاص على صحة الإجارة بعد، لأنه هو العقد اللي أنت جاي تتكلم به، المعاملة اللي جاي تتكلم بها. أكو دليل خاص على الصحة لو لا؟ إذا ما أكو خلص بعد انتهت. بعد شنو تحتاج؟ لا دليل عام على الصحة ولا دليل خاص على الصحة، وأصالة الفساد هي الجارية، خلص مو صحيح. وإذا هاي مجرد فروض، هاي هسه هنا فرضنا عمومات وإطلاقات صحة الإجارة ما جرت، إذا ما جرت قلنا ننتقل للخاص. إذا ماكو على الفساد، إذا أكو شنو هو اللي أكو؟ خلنا نرجع من الأول، خلنا نفرض أن عمومات وإطلاقات صحة الإجارة جرت، شلون تجري؟ بأن فرضنا أن النميمة شبيه حلال، لأنه كما سنرى إن شاء الله في هذا في هذه المسألة بعض أنواع النميمة حلال. طيب إذا حلال فهي محترمة، محترمة شرعا، تقابل بالمال شرعا، إذن تشملها عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. إذا شملتها أنه بنروح وين؟ هم ميم ميم مخصص ومقيد، شنو يثبت لي؟ يثبت لي أنه الإجارة على النميمة إجارة النمام باطلة. وإذا ماكو بقينا على العمومات وأفتينا بالصحة. إذا أكو دليل خاص على بطلان إجارة النمام، حينئذ ننتقل إلى الدليل في المرحلة الرابعة اللي هو ميم 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 معارض المخصص والمقيد. إذا ماكو بقينا على الثالث، إذا أكو رحنا للمرحلة الخامسة والأخيرة حيث تشخيص الموقف من التعارض. هذا إذا أكو عموم. وإذا ماكو عموم قلنا ننتقل ندور على الخصوص في المرحلة الثانية، خاص يدل على الصحة. إذا ماكو قلنا على أصالة الفساد نفتي بالبطلان، وإذا أكو دليل خاص على الصحة إجارة النمام صحيحة، حينئذ ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهنا شنو معارض هذا الدليل الخاص. فإذا ماكو أفتينا على الثانية، وإذا أكو انتقلنا إلى الرابعة، هنا باعتبار ما كان أكو عموم فأربع مراحل: تشخيص الموقف من التعارض، وهم نشوف أول شيء نحدد نوع التعارض، ثم نتعامل على أساس هذا النوع. هذا هم طريقة استنباط الحكم الوضعي. هذا العنصر الثاني من أو العنوان الثاني من المقدمة المنهجية. والعنوان الأخير من المقدمة المنهجية كنا نستعرض فيه محطات البحث التي اختارها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. اختار أن يسير قطار البحث بتسلسل هذه المحطات. المحطات هنا اللي راح نشوفها هي أربع محطات. المحطة الأولى راح يذكر بها الشيخ الأنصاري أن النميمة حرام بالأدلة الأربعة. يذكر احنا راح نذكر لك هذه الأدلة الأربعة وسيذكر أيضا أنها من الكبائر. وفي المحطة الثانية راح يذكر لنا أنه هذه المحرم بالأدلة الأربعة وهو من الكبائر، ما هي حقيقته؟ الموضوع، موضوع هذا الحكم شنو؟ فنتكلم عن حقيقة النميمة، راح نذكر التعاريف الموجودة، وراح يكون لنا موقف مع الشيخ الأنصاري فيما يختاره من تعريف. المحطة الثالثة راح يذكر لنا بها الأدلة على ما قلنا أنه حرام من النميمة، راح يذكر لنا روايات وآيات. ما أنه في بداية البحث ذكر أن الأدلة الأربعة عليها، إلا أنه في هذه المحطة الثالثة ما راح يتعدى غير يتعدى الآيات والروايات. وفي المحطة الرابعة راح نتكلم عن ما يمكن استثناؤه من الحكم بالحرمة، حالات إباحة النميمة. وراح نذكر هناك أهم الطريقة طبعا فنية الاستنباط، وراح نذكر كيف هذه الحالات المستثنات على أي أساس استثنيت، يعني طبق الطريقة الفنية الاستنباط، كيف فكر الفقيه وكيف فاعل الفقيه بين العناصر المختلفة في الموجودة في هذه المسألة في هذا العنوان اللي هو النميمة، بحيث أنتجت هذه الطبخة وهذا التفاعل أنتجت الحكم بعدم حرمة النميمة في هذه الحالات. هذا بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه تبصرة لهذه المسألة تحت عنوان المقدمة المنهجية. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل ويتقبل منكم هذا العمل، كما قال الشاعر: ما تنسج الأيدي يبيد، وإنما يبقى لنا ما تنسج الأيام. وما تنسجه الأيام هو أعمالنا. اللهم سبحان الله، في الأذكار الواردة في الوضوء، في الوضوء، في عملية الوضوء، آخر أنت جاي تمسح رجلينك وجاي بعد تكمل وضوءك، سبحان الله، يأتيك هذا الذكر: واستعملني فيما تسألني غدا عنه. هذا، وسبحان الله، لو الله سبحانه وتعالى يوفقنا لهذا ما أن يستعملنا فيما يسألنا غدا عنه لكنا من الفائزين، ونحن من الفائزين وأنتم من الفائزين إن شاء الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.